العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الخلق المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضوان، يقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء واستهلها بالعناوين الرئيسية. خمسة فصائل فلسطينية توجه رسائل شكر لقائد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنئي. لليوم التاسع على التوالي، الكيان الصهيوني يواصل عدوانه الوحشي على قطاع غزة. وإطلاق صواريخ من جنوب لبنان تجاه منطقة الجليل الأعلى شمال فلسطين المحتلة. أهلا بكم إلى التفاصيل. قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن أمريكا زودت الكيان الصهيوني بصواريخ دقيقة لقتل الأطفال الفلسطينيين بمزيد من الدقة. وكتب ظريف تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي أنه مثلما يتم إسقاط القنابل والصواريخ المصنعة أمريكيا على رؤوس الفلسطينيين الأبرياء، فقد قامت أمريكا أخيرا بتزويد الكيان الصهيوني بصواريخ بالغة الدقة قيمتها أكثر من 700 مليون دولار ليقتل الأطفال بدقة أكبر. ومن ثم منعت مجلس الأمن الدولي من إصدار بيان ضد الكيان الصهيوني رغم أن البيان كان لينا للغاية. بعثت فصائل مقاومة وقوى وطنية فلسطينية رسائل شكر وتقدير منفصلة إلى قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي، تشكر سماحته على مواقفه في يوم القدس هذا العام. وتعقيبا على خطابه في يوم القدس العالمي لهذا العام، بعثت خمسة فصائل مقاومة وقوى وطنية فلسطينية رسائل شكر وتقدير منفصلة إلى قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى سيد علي الخامنئي. وفي هذا الإطار، فقد وجهت خمسة فصائل من المقاومة الفلسطينية والقوى الوطنية رسائل وبيانات مكتوبة منفصلة شكرت فيها قائد الثورة الإسلامية على خطابه ومواقفه في يوم القدس، وأشادت بمواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية ودعمها لمقاومة الشعب الفلسطيني وعدم الاعتراف بالكيان الصهيوني. حول رسائل شكر وتقدير منفصلة إلى قائد الثورة الإسلامية من قبل فصائل مقاومة وقوى وطنية فلسطينية، نستمع إلى التقرير التالي.
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قالت إن الدعم الذي أعلنه قائد الثورة يترك تأثيرا كبيرا على تفعيل قدرات المجاهدين في غزة والضفة والقدس، وأشارت إلى أن قائد الثورة آية الله الخامنئي فضح المهرولين وراء التطبيع وحملهم مسؤولية حث المستوطنين للاعتداء على الأقصى. من جهتها قالت اللجنة المركزية لحركة فتح الانتفاضة إن مواقف آية الله الخامنئي أرسلت رسالة واضحة وعميقة لكل قوى الاستكبار أن القدس ستظل في أفئدة المجاهدين، كما اعتبر تحالف القوى الفلسطينية أن الكلمة التي وجهها قائد الثورة الإسلامية عبر من خلالها عما يدور في عالمنا الإسلامي ومن مؤامرات تستهدف القضية الفلسطينية. وحيت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني الموقف العقائدي لقائد الثورة الإسلامية ودوره وجهده الكبير ودعمه بكل الأشكال للشعب وللقضية وللمقاومة الفلسطينية. من جهته قال الأمين العام للجبهة الشعبية أحمد جبريل إن الدعم الكبير والجزيل من قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي كان له أكبر الأثر في تمكين المجاهدين في غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة من مقارعة العدو الصهيوني وإيلامه وجعله يفكر ألف مرة قبل أن يقدم على أي حماقة بحق الشعب الفلسطيني.
و واصل جيش الاحتلال الصهيوني عدوانه الواسع على قطاع غزة لليوم التاسع على التوالي، موقعا 212 شهيدا وأكثر من 1400 جريح. وشن طائرات الاحتلال غارات عنيفة على مدينة غزة مستهدفة الأبنية المدنية والبنى التحتية فيها، في وقت يواصل فيه التيار الكهربائي انقطاعه عن معظم مناطق المدينة جراء غارات طائرات الاحتلال. من جهتها أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس استهداف بارجة حربية صهيونية في عرض البحر قبالة شواطئ غزة برشقة صاروخية. وقد أكد جيش الاحتلال استهداف إحدى بوارجه الحربية بعد دقائق من إعلان حماس استهدافها. حول مواصلة طائرات الاحتلال الإسرائيلي غاراتها الوحشية على مدن وقرى قطاع غزة المحاصر، نتابع هذا التقرير.
استهداف المدنيين ومنازلهم وقصف المصانع بقذائف فسفورية حارقة واستخدام قنابل شديدة الانفجار ومحرمة دوليا داخل المناطق السكنية المكتظة، مجرد خطوط عريضة لبنك الأهداف الذي يتغنى به الاحتلال خلال عدوانه لليوم الثامن على التوالي في قطاع غزة.
قديش مرت علينا حروب، لكن في الحرب هذه ما خلوا إشي، ما خلوا لا حجر ولا شجر ولا خلوا إشي. مش حياة هذه يعني، دمرونا بشكل رهيب. طب بنقول احنا كل هذا عام في هذا القدس، في هذا الأقصى كله، بس يعني اللي بعملوه قاعد هذا اللي بيقول عنا احنا ارهابيين، خلي العالم كله يتفرج، هم الارهابيين مش احنا.
وأمام هذه المجازر والاستهدافات بحق المدنيين والتهديد بقصف المدارس، وجهت المقاومة الفلسطينية ضربة صاروخية قوية استهدفت مدن أسدود وعسقلان وبئر السبع ردا على العربدة الجوفاء من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
نحن أعتقد أننا سنبقى في إطار القصف المتبادل ما بين قطاع غزة وقوات الاحتلال على اعتبار أن هناك جريمة ويجب الرد عليها.
ومع استمرار إغلاق معبر كرم أبو سالم منذ بداية العدوان، حذرت شركة توزيع الكهرباء من توقف مولداتها كافة بعد 3 أيام كحد أقصى، ما سيفاقم الوضع الإنساني ويهدد بوقف العمل في مشافي القطاع.
تواجه شركة توزيع الكهرباء تحديات كبيرة جدا في موضوع توفير الكهرباء للمرافق الأساسية مثل المستشفيات والمراكز الصحية بما تحتويه من يعني أقسام مهمة جدا. نطلق نداء استغاثة لجميع الأطراف الدولية، للاتحاد الأوروبي، للمؤسسات الحقوقية، لكل الأطراف من أجل إسعاف قطاع غزة وبتيار كهربائي واجب ولازم، والضغط على الاحتلال الإسرائيلي من أجل يعني ضمان فتح معبر كرم أبو سالم لإدخال شحنات الوقود.
يعتقد الاحتلال بأن إراقة المزيد من دماء الأبرياء سيجبر الفلسطينيين الشروع في تهدئة وفق شروطه، إلا أن المقاومة الفلسطينية مصممة على أن تكون القدس هي عنوان النصر القادم.
أعلنت كتائب القسام استهداف قاعدة تيلنوف الجوية للعدو الصهيوني برشقات صاروخية ملحقة بهم خسائر فادحة. وأفادت مصادر إعلامية أن صافرات الإنذار في الداخل المحتل دوت في مدن عسقلان وأسدود وبئر السبع. من جهتها استهدفت سرايا القدس معاقل الصهاينة في تل أبيب بضربات صاروخية، فيما اعترف مصدر عسكري صهيوني أن الهجوم كان مفاجئا وأكبر من المرات السابقة. في السياق ذاته تعرضت حشود عسكرية صهيونية قرب منطقة نير عام إلى قصف بالصواريخ، فيما استهدفت الفصائل الفلسطينية بطارية مدفعية الهاوزر للاحتلال على الحدود الشرقية لرفح. أفادت مصادر خبرية بأن عدة صواريخ أطلقت من جنوب لبنان مساء أمس تجاه منطقة الجليل الأعلى شمال فلسطين المحتلة. وقالت مصادر عبرية إن صافرات الإنذار دوت في الكيان الصهيوني على الحدود مع لبنان وسمع دوي انفجارات. وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال أنه تم تفعيل صفارات الإنذار في مستوطنة مسكاف عام المتاخمة للحدود اللبنانية، مشيرا إلى رصد إطلاق 6 قذائف من داخل لبنان سقطت كما يبدو داخل الأراضي اللبنانية. وقد قامت المدفعية الإسرائيلية بإطلاق نيرانها نحو مصادر النيران. أجمع أعضاء مجلس النواب الأردني على ضرورة طرد السفير الإسرائيلي من عمان واستدعاء السفير الأردني في تل أبيب وسط التصعيد الحالي في فلسطين، وطالب النواب باتخاذ موقف رسمي لطرد السفير الإسرائيلي في عمان، معبرين عن رفضهم للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والاعتداءات والانتهاكات بحق الفلسطينيين في القدس والداخل والضفة الغربية. كما دعا النواب إلى وقف كافة الاتفاقيات والمعاهدات المبرومة مع الأطراف الإسرائيلي، وعلى رأسها معاهدة السلام وادي عربة واتفاقية الغاز. إلى اليمن، حيث خرجت مسيرة جماهيرية كبرى في مدينة صنعاء نصرة وتضامنا مع الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية ضد العدوان الصهيوني، فيما شهدت بقية المحافظات مسيرات حاشدة نصرة لفلسطين. المزيد في التقرير التالي.
مسيرات حاشدة خرجت في العاصمة صنعاء والمحافظات اليمنية تنديدا واستنكارا لجرائم واعتداءات الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني وتصعيده على قطاع غزة بقصف واستهداف المباني والأحياء السكنية وقتل المدنيين. المشاركون في المسيرة رفعوا الأعلام الفلسطينية ونددوا فيها أيضا بالموقف السلبي للمجتمع الدولي وعجزه عن القيام بمسؤولياته في حماية الفلسطينيين. المسيرة تأتي في إطار موقف صنعاء الرافض للعدوان الصهيوني وما يرتكبه من جرائم بحق الفلسطينيين واحتلال لأراضيهم، وكذا الداعم للقضية الفلسطينية. وأشاد المشاركون فيها بصمود الشعب الفلسطيني ومقاومته وتصديهم للاعتداءات الصهيونية، مشيرين إلى أن فلسطين ستظل القضية المركزية بالنسبة لليمنيين والأمة الإسلامية جمعاء.
طالب العالم أجمع بفك الحدود وفك المعابر حتى نكون مع إخواننا المقاومة في غزة جنبا إلى جنب، نخوض معهم المعركة، نقاتل العدو الصهيوني.
المسيرات شددت على ضرورة الاستمرار في حملة دعم المقاومة الفلسطينية ومناصرتها كواجب ديني واستجابة لدعوة قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي، ودعت شعوب المنطقة للانتصار للأقصى وفلسطين وتحريرها، مجددة الموقف اليمني الثابت مع الشعب الفلسطيني ومساندته ورفض الاحتلال والتطبيع ووقوفهم مع نضال الفلسطينيين من أجل إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
سنستمر في دعمنا للقضية الفلسطينية وفي رفضنا للفلسطينيين، ونرجو من الشعوب العربية وليس من الزعماء، نرجو من الشعوب العربية أن تتحرك بالدعم المعنوي والمادي للشعب الفلسطيني.
ويؤكد المتظاهرون بأن الصمود والمقاومة هي الصخرة التي ستتحطم عليها كل المخططات الإسرائيلية، وأن دعمها بات هو الخيار الوحيد والأمثل للانتصار للقضية الفلسطينية.
ذكر البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أكد لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هاتفياً دعمه ما سماه حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها بمواجهة الهجمات الصاروخية. وبحسب بيان البيت الأبيض، أدان بايدن ما وصفه بهجمات حماس الصاروخية على البلدات الإسرائيلية، وشجع خطوات إسرائيل المستمرة لمحاسبة المتطرفين على العنف بين السكان، وحث إسرائيل على اتخاذ كل الإجراءات الممكنة لضمان حماية المدنيين الأبرياء حسب زعم البيان. يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة اليوم حول العدوان العسكري الصهيوني على قطاع غزة، هي الرابعة من نوعها خلال 10 أيام. وعرقلت واشنطن يوم أمس الاثنين للمرة الرابعة في غضون أسبوع مشروع بيان وزعته الدول الثلاث تونس والصين والنرويج على أعضاء مجلس الأمن الدولي بشأن غزة. بهذا الخبر أحبة الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، تذكير بالعناوين. خمسة فصائل فلسطينية توجه رسائل شكر لقائد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنئي. لليوم التاسع على التوالي، الكيان الصهيوني واصل عدوانه الوحشي على قطاع غزة. وإطلاق صواريخ من جنوب لبنان تجاه منطقة الجليل الأعلى شمال فلسطين المحتلة. نشكر حسن إصغائكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأتمنى لكم صباحا جميلا ويوما أجمل بإذن الله تعالى. أحبتي لحظات واستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لفترتها الصباحية. بعد اللقاء بكم تستمعون إلى برنامج فضاءات أدبية، وقفات مع الشعر الثورة الإسلامية، يأتيكم في الساعة 10:37. أسئلتنا وأجوبة الثقلين يأتيكم في الساعة 10:49 وعلى مدى حوالي 10 دقائق. نشرة الأخبار والتقارير في 11 تماما. أحبتي في الساعة 11:12 يأتيكم لقاء مباشر تحت عنوان المنتدى الإذاعي، نشرة الأخبار والتقارير في 12 تماما. في الساعة 12:10 تستمعون إلى إعادة برنامج إيران اليوم المشهد السياسي من هدي المنبر الحسيني في الساعة 12:38. في الساعة 12:57 تستمعون إلى تلاوة العطر من آيات الذكر الحكيم. سيرفع أذان الظهر حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 1:01. بعد الأذان تستمعون إلى الدعاء. نهج الحياة، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 1:08 وعلى مدى حوالي 10 دقائق. مستمعينا الكرام، موقع إذاعتنا على شبكة الإنترنت يحمل عنوان arabicradio.net، مع أطيب الأمنيات بقضاء يوم جميل ورائع. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فضاءات أدبية.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل المرحب بحضراتكم، وحللتم علينا أهلا عند لقاء آخر يتجدد معكم عبر فضاءاتنا الأدبية، راجين أن تمضوا معنا دقائق حافلة بكل ما هو مفيد وممتع في حلقتنا لهذا الأسبوع، والتي سنناقش فيها ونتداول أطراف الحديث حول الأدب الإسلامي وموقفه من المدارس الأدبية المعاصرة. كونوا معنا مشكورين. أيها الأطائب، شهدت الساحة الأدبية في العصر الحالي قيام نظرية في الأدب الإسلامي ترتكز على تصور إسلامي في الأدب والفن عامة لمواجهة المذاهب الأدبية والتيارات الفكرية الوافدة التي تشن غاراتها على المستوى الحضاري والثقافي والفكري للأمة الإسلامية في ميدان الكلمة، إما مكتوبة أو مقروءة أو مسموعة، في مجال المعلومات والإعلام وفي المبادئ والعقائد والدعايات السياسية والمذهبية. ونحن نهدف من مناقشة هذه الظاهرة إلى تناول الأدب الإسلامي في العصر الحديث بوصفه مذهباً أدبياً تحيط به المذاهب الأدبية الوافدة والتيارات الفكرية المعاصرة، وإلى إبراز جهود الأدباء الإسلاميين في خدمة الإسلام وإبلاغ رسالته من خلال الصور الجمالية المؤثرة والأساليب الفنية المتنوعة وحفظ أمانة الكلمة التي تستمد جوهرها من مشكات الوحي وهدي النبوة، وإلى معرفة موقف الأدباء الإسلاميين في مواجهة الصراع الحضاري والثقافي والغزو الفكري والوقوف ضد المذاهب الضالة والمضلة، بل وضد المنحرفين من الأدباء والشعراء ودعاة الأهواء. أعزائي الأفاضل، إن الأدب الإسلامي أدب روحي شعوري عاطفي يتناسب مع كل زمان ومكان، إضافة إلى أنه أدب عالمي يعالج قضايا الكون والإنسان، كما أنه يتكامل مع كل مذهب أدبي في العصر الحديث تطلعا نحو المستقبل ومواجهة المشكلات المستجدة. كما استطاع الأديب الإسلامي أن يعبر عن روح العصر ويعالج قضايا المسلمين المعقدة في كل بقعة من الأرض، ويصور أحاسيسهم ومشاعرهم ويعبر عن آرائهم تجاه تلك القضايا مع الرجوع إلى الماضي لرفض الحاضر والوقوف على الأحداث التاريخية ذات الإيقاع الحماسي مثل المعارك وغيرها، بل وقد تجاوز الأديب الإسلامي هذه الأحداث إلى التغلغل في صميم الحياة الإسلامية الناطقة بالوجه الحضاري الإسلامي في عصور الإسلام الأولى، وإلى إثبات الإمكانية الفنية للأدب الإسلامي والطاقة الإبداعية لدى الأدباء الإسلاميين ناثريهم وشعرائهم، وذلك بالجمع بين رقي الشكل والمضمون. وفي الحقيقة أيها الإخوة والأخوات، فإن الحديث عن موقف الأدب الإسلامي من المذاهب الأدبية والنقدية الوافدة حديث بالغ الأهمية، لأنه يعكس وجهة نظر الأديب الإسلامي بوضوح فيما يتعلق بالأدب من قضايا، كما يلقي الضوء على مفهوم الأدب في نظرية النقد الإسلامي. فمن المعروف أن نشأة أي مذهب فكري أو أدبي ترتبط بالظروف الحضارية والفلسفية التي ينشأ في ظلالها. وقد لاحظ كثير من الدارسين للأدب العربي على اختلاف توجهاتهم أن تطور الحركة الأدبية والثقافية للعالم الإسلامي في القرن العشرين كانت عبارة عن وثبات من مدرسة إلى أخرى دون تسلسل وتدرج منطقي وطبيعي، ولم تأخذ هذه المدارس في الحسبان التطورات الاجتماعية والفكرية والفلسفية التي تمر بها تلك المجتمعات، ولم تنتبه إلى الفروق الطبيعية بين الثقافات المختلفة. ولا شك أن هذا كان له أثره السلبي على الأدب العربي، فقد أصيب بالتبعية والتقليد والجمود، واختفت الخصوصية التي تميز روح هذا الأدب وجوهره. ولذا يرى الناقد الإسلامي ضرورة مراعاة فروق الثقافة والبيئة، وينادي بضرورة وجود مناهج نقدية إسلامية لها خصائصها التي تتناسب مع بيئتنا وطبيعتنا، وبضرورة أن ينظر الأدباء والنقاد في المذاهب الوافدة نظرة متأنية، فيتأملوا في عوامل نشأتها وأسباب انتشارها وانحسارها والظواهر التي صاحبتها والقضايا الفكرية التي تدعو إليها والتصورات التي تقوم عليها وارتباط ذلك كله بالعقيدة، ثم يحدد موقفنا من هذه المذاهب. Thank you. أعزائي الأفاضل، نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تتابعون برنامج فضاءات أدبية. أحبتنا، حول الجهود التي بذلها النقاد والأدباء الإسلاميون وهم يواجهون المذاهب والمدارس الأدبية الوافدة، وهل التأثر بهذه المدارس له حدود على الأديب أن لا يتجاوزها؟ حول هذا الموضوع إليكم الحوار التالي.
تحياتي القلبية لكم مستمعينا الأفاضل ولضيفي الدكتور صباح عنوز أستاذ النقد الأدبي والبلاغة من العراق. دكتور، ما مدى الجهود التي بذلها النقاد والأدباء الإسلاميون وهم يواجهون المذاهب والمدارس الأدبية الوافدة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. هناك اتجاهات مختلفة في هذا الجانب، ولو بدأنا بالنجف الأشرف التي هي مغرس الفقه والأدبي، قبالة ذلك نجد هناك من جاء بالنظريات الحديثة. وفي حقيقة الأمر أن هذه النظريات الحديثة نجد لها جذورا في موروثنا العربي، على الذي يتصدى لكي يعمل فكره عليه أن يبحث أن أصالة الموروث، لأن أصالة الموروث نجد لها وجودا في الموروث الإسلامي. حينما نتحدث عن السيميائي، عن العلامة، نجد أن الإمام علي عليه السلام جاء بكلمة العلامة بعينها، حينما عرف الخط قال الخط علامة، كلما كان أبين كان أوضح.
طيب،
مع أن المناهج والمؤسسات الأخرى تقول أن الجاحظ. طيب، هناك من يعول كثيرا على أن ينفصل من الموروث الإسلامي، يريد يبقى الفكر النقدي محصورا بالنظريات الحديثة، وهذا تقوقع غير صحيح. فالناقد الطن هو الناقد الذي يستطيع أن يربط بين القديم والحديث حتى يتحصل على العلاقة النقدية الصحيحة ويثبت للناس حقوقهم. في حين نجد عبد القاهر الجرجاني عرف نظرية النظم تعريفا دقيقا ينطبق على ما جاء به أصحاب النظريات الحديثة.
طيب، دكتور، يعني هل النقاد والأدباء كان لكم دور في يعني هذه الأفكار التي طرأت وحتى لا ينحرفون عن الموروث التعرف عليه؟
نعم، هناك نقاد ذهبوا إلى الغرب ودرسوا على يد المستشرقين، وبعض من هؤلاء المستشرقين لا يحبذون أن يربط النقد بقديمه، بعلاقته الأولى.
نعم،
فلذلك هؤلاء النقاد الذين درسوا في الغرب التزموا التزاما كبيرا بالنظريات النقدية الحديثة وأشاحوا الوجه تماما عن موروث. وقف
طيب، يعني هذا التأثر بهذه المدارس دكتور، هذا التأثر بهذه المدارس هل له حدود على الأديب بحيث لا يتجاوزها، لأنه يعني ينتمي إلى مدرسة أدبية إسلامية لها خصائصها وطبيعتها الخاصة؟
هذه النظريات، الأديب مبدع، لا يهمه المدرسة النقدية التي تلاحق نصوصه، ولكن هناك من يتمثل تمثلا بالنسبة للنقاد، لأن المبدعين هم يقولون الشيء ويتركون هذا الشيء للنقاد، لكن النقاد بعض منهم يتمسك تمسكا تاما بالنظريات الحديثة ويفصلها فصلا عن موروثنا، بحين أن الناقد الفطن المنصف يجد لهذه النظريات حضورا في الموروث القديم. فلذلك هناك بعض من المثقفين والكتاب والأدباء والنقاد الذين وقفوا منصفين ووقفوا مدافعين عن موروثنا العربي والإسلامي،
لأنه هو أساس وجودنا، يعني يجب أن نحافظ على موروثنا بالإضافة إلى الاقتباس من المواضيع الحديثة التي تحدث إن لم تكن تخالف الموروث.
نعم، مثلا أذكر لك شيئا يعرفه النقاد تماما.
نعم،
يعني أوستن حينما تحدث عن فعل الكلام سمى الكلام العادي والكلام الجازي والكلام اللفظي، نجد أن الفعل الإبداع أين في الفعل الإنجازي، يعني مثلا في قوله تعالى ينطبق تماما على هذا الذي أريد القول به، والصبح إذا تنفس، هذا التنفس هو للصبح، طبعا التنفس للإنسان، هذا فعل إنجازي. هذا الأمر حينما فسر الزمخشري حينما قال الكلام إما يكون فيه كلام مباشر، قال هناك كلام فيه عدول. جاءت النظرية الحديثة أخذت الكلام العدول، عدلت اللفظة من الإنسان إلى الصبح لتعطي عدولا. تمت النظرية الحديثة انزياح. فهناك من تمسك بهذا المصطلح ولا يريد أن يسميه حتى بالعدول، وهو المعنى نفسه أن تعدل الكلمة من معنى لغوي أصلا وضعت له إلى معنى آخر. هناك تمسك في النظريات الحديثة، وهناك من لا، هناك منصفا ويدافع عن العام النقد الإسلامي.
أحسنتم كثيرا الدكتور صباح عنوس أستاذ النقد والبلاغة من العراق، حفظكم الباري ورعاك.
نشكر زميلتنا سعدية الشيبي وضيفها الكريم على هذه الفقرة، وإلى ما تبقى من برنامج فضاءات أدبية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فضاءات أدبية.
فضاءات أدبية،
موضوعات مختلفة ومتنوعة من التجوال في رياض الأدب في كافة زوايا الحياة،
نطرحها،
نتعمق فيها،
ونتحاور بشأنها،
لتكون هذه الفضاءات مجالاً رحباً يقوي بصيرتنا
ويغذي أفكارنا بما لابد أن يكون عليه الأدب الملتزم.
فضاءات أدبية
يشارك في إثراء محطاته عدد من الخبراء وذوي الاختصاص
ليعنونوا شرحاً لما يطرح من أفكار أدبية،
وذلك في برنامج
فضاءات أدبية.
أدبية أعزائنا الأكارم، وإلى ذلك فإن الأدب الإسلامي ينطلق من موقف واعٍ، فيرفض ما يتعارض من هذه المذاهب مع طبيعة التصور الإسلامي، ويرفض النقل غير الواعي عن الآخرين، لأنه يدرك أن المذهب الأدبي لا يمكن نقله من تربة إلى تربة أخرى تختلف عنها. ولقد أخذ النقاد الإسلاميون على بعض أدبائنا المعاصرين نقلهم غير المشروط من المناهج الغربية دون مراعاة للاختلافات الجوهرية في اللغة والدين والتقاليد، وذلك بزعم عالمية الأدب وإمكانية تطبيق المعايير الفنية والأدبية على كل آداب الدنيا. ولا شك في أن هذا زعم باطل، لأن كل أمة لها ثقافتها الخاصة وذوقها الخاص، فما يستحسنه هذا قد لا نستحسنه نحن كمسلمين، كما أن النقاد البارزين مجمعون على أن العالمية لا تعني الذوبان وفقدان الهوية والتنازل عن ثوابتنا وشخصيتنا، ولكنها تعني الاهتمام بالمحلية وبالذات الشخصية للقطر والوطن والأمة، مع الانفتاح الواعي على التيارات والآداب الأخرى. ولقد كان تأثير المذاهب الوافدة على الأدب العربي سلبيا في كثير من النواحي، إذ سار هذا الأدب في ركاب الآداب الأخرى، فصور الأدباء أنماطا شاذة ومنحرفة من البشر ليس لها وجود في عالمنا، وذلك بسبب التأثر بهذه الأنماط الشاذة التي يمتلئ بها المجتمع الغربي والتي هي مألوفة لديهم. وقد أشار كبار النقاد إلى خطورة ذلك على مجتمعاتنا وإبداعاتنا، وحذروا من الاستمرار في التقليد والنقل غير الواعي. وعلى سبيل المثال، فإن تأثير المذهب الرومانسي في الشعر العربي الحديث كان تأثيرا على جانب كبير من الخطورة، إذ كان مفهوم الحرية فيه إطلاق النفس لشهواتها ونوازعها في غيبة العقيدة الصحيحة والقيم الإسلامية الأصيلة والتقاليد القويمة، كما كان مفهوم الذاتية إشاعة للتشاؤم والحزن والانسحاب من المجتمع بكل قضاياه والهروب من المشكلات الواقعية وتفضيل العزلة والانزواء. وكما تأثر الشعر العربي بتلك الحركات الوافدة، فقد تأثرت الرواية بها على وجه الخصوص، فصورت المجتمع مثقلا بالشرور والآثام، تموج فيه نوازع الشر وتموت فيه نوازع الخير. والأديب الإسلامي لا يرفض كل الآداب الوافدة ولا يقول بذلك، فهو ذو نظرة منفتحة وواعية، لكنه يرفض ما يتعارض من هذه الآداب مع التصور الإسلامي الصحيح. وفي الوقت ذاته لا يجد بأسا من اقتباس ما يتلائم من هذه الآداب مع طبيعة هذا التصور، فإذا كانت الواقعية تدعو إلى الاهتمام بالواقع وقضاياه فلا بأس في ذلك، فإن الإسلام في جوهره يدعو للاهتمام بقضايا الواقع والاندماج في المجتمع ومخالطة الناس بعضهم لبعض ومشاركتهم في أفراحهم وأتراحهم، شريطة تجنب نظرة التشاؤم والإحباط التي يفيض بها هذا التيار. ولا شك أن النظرة العميقة الواعية تؤكد أن الأدب الإسلامي ينطلق من رؤية واضحة ويقف على أرض صلبة، فهو يؤمن بالوسطية ويرفض التبعية للمذاهب الغربية أو الشرقية، لأن في هذه التبعية خنقا لأدبنا وخصوصيتنا وهويتنا. أعزائنا الأفاضل، حديثنا حول الأدب الإسلامي وموقفه من المدارس والمذاهب الأدبية ستكون له صلة بإذن الله تعالى في فضائنا المقبل من فضاءاتنا الأدبية. حتى ذلك الحين نترككم في رعاية الباري عز وجل، وإلى الملتقى.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
وقفات مع شعر الثورة الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم وأهلا بكم في الحلقة الأولى من برنامج وقفات مع شعر الثورة الإسلامية.
أعزائنا، للوقوف على المسيرة التطورية التي أمضاها الشعر في إيران خلال مختلف العصور، هناك من الباحثين من قسم أدوار الأدب المنظوم في إيران إلى ثلاثة، هي: أولاً، الشعر في العصور القديمة. ثانياً، الشعر في العصر الحديث، الذي يبدأ بناءً على هذا التقسيم من بدايات القرن العشرين، وتحديداً من عام 1906 ميلادي، وهو عام الثورة الدستورية، حتى عام 1979 ميلادي، وهو العام الذي انتصرت فيه الثورة الإسلامية في إيران. ثالثا، مرحلة الثورة الإسلامية التي تمتد إلى هذا اليوم. والبرنامج الذي تستمعون إلى حلقته الأولى يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران لعرض شعر الثورة الإسلامية.
مستمعينا الكرام، بداية لابد من القول إن البحث في شعر الثورة يستلزم دراسة الأجواء والظروف التي ساهمت في بلورته وظهوره من عوامل اجتماعية وأخرى ثقافية وثالثة سياسية. النقطة التي لابد من الإشارة إليها هنا هي أن شعر الثورة من حيث القوالب الشعرية والأطر الفنية استمرار للشعر في العصر السابق، لكن إن كان التشابه هنا فإن التمايز يظهر في المحتوى والمضمون، حيث ظهرت في شعر الثورة المضامين السياسية والثورية ظهرت بكل جلاء لاسيما عند أولئك الثلة من الشعراء الملتزمين.
لقد اقتضت الظروف التي أفرزتها الثورة الدستورية التي وقعت في عام 1906 ميلادي أن يتجه الشعر صوب شريحة المجتمع الأكبر أي الشعب، ويخرج من دوائر ضيقة شكلتها عهود الماضي البعيد. وتمكن الشعر في العصر الدستوري من الاقتراب كثيرا من الناس، وصار مصاغا لأهدافهم وتطلعاتهم. جدير أن نذكر في إشارة تاريخية أن الثورة الدستورية هي ثورة ضد الاستبداد الملكي، وحدثت في العهد القاجري الذي كان سبق الحكم البهلوي الذي أطاحت به الثورة الإسلامية بقيادة الإمام الخميني الراحل قدس سره الشريف.
ولابد من القول مستمعين الكرام إن أدب الثورة الدستورية كان أدب العصر، إنه تجاوب مع حاجات الناس السياسية والاجتماعية وتطلعاتهم نحو مستقبل أفضل بعد عهود ظلام عاشوها في ظل استبداد طال زمانه مارسته الحكومات الملكية التي توالت على حكم إيران لقرون عديدة. مستمرون معكم في برنامج وقفات مع شعر الثورة الإسلامية في حلقته الأولى من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من بعد فاصل نتابع الحديث، فرافقونا.
أعزائنا المستمعين، من عهود الحكم التي شهدتها إيران في القرن العشرين عهد الحكم البهلوي، إذ حكمت أسرة بهلوي منذ عام 1925 ميلادي وحتى عام 1979 للميلاد. وكان الحكم البهلوي حكما استبداديا كسائر الأنظمة الملكية التي مرت على إيران من قبل، على أن الطابع الدكتاتوري للحكم البهلوي جعل أدوات ذلك النظام تعمل على إعادة الشعر والأدب في خدمة الحكم والبلاط، بيد أن هذه المساعي لم توفق بفضل الوعي الذي انتشر في المجتمع وخاصة طبقات المثقفين منه.
ومع هذا فإن النظام البهلوي لم يتوانى عن حرف مسيرة الشعراء والأدباء لصالحه ومصالحه، وعمل النظام البهلوي على سلب اللون اللامع والبراق من الأدب وتفريغه من محتواه، لأنه أيقن أن الأدب شعرا ونظما من الأسلحة الثقافية بيد الناس التي يمكن أن تستهدفه وتتوجه إليه. وهذا هو ديدن كل نظام مستبد، إنه يخاف حتى من الكلمة المجردة ويخشى الثقافة والإعلام الذي يبصر الناس بحقائق الأمور. ومن يدرس تاريخ إيران إبان العصر البهلوي يلحظ بكل وضوح أن نظام الأب رضا وابنه محمد رضا بهلوي مارس أشد أنواع التعتيم الإعلامي وأخضع الإعلام ومفرداته المختلفة ومنها المطبوعات والأدب والشعر إلى إشراف مباشر مخافة أن يصدر من الشعراء والأدباء ما يسيء إلى النظام ويعرض الوجه الكالح له أمام الناس.
ومنذ أوائل عقد الستينيات من القرن العشرين بدأ الشعراء والأدباء الإيرانيون مرحلة جديدة من المواجهة الفكرية الثقافية مع النظام البهلوي، الأمر الذي جعلهم في ضيق شديد وحرج، ذلك أن النظام البهلوي وبواسطة ماكينته القمعية ضيق بأشكال مختلفة على أهل القلم والبيان والشعراء والأدباء، فزج منهم من السجون وأبعد منهم نفرا ومارس التعذيب والإرهاب ضد الآخرين. إنه كان يريد أن يخنق كلمة الحق التي كانت تخرج من أفواه الشعراء.
تلون الشعر في تلك الفترة المظلمة بألوان عدة، منها الشعر الملحمي والشعر الحماسي والشعر الاجتماعي الذي يعرض معاناة الناس والشارع، كما ظهر من الشعراء من سخر قافيته لعرض آلام المحرومين ومعاناتهم.
حضرات المستمعين الأفاضل، هكذا وصلنا إلى نهاية أولى حلقات برنامج وقفات مع شعر الثورة الإسلامية، البرنامج الجديد الذي نأمل أن ينال رضاكم بما سيعرضه لكم من موضوعات أدبية وتاريخية وثقافية هي مؤشرات لمعالم مرحلة جديدة في تاريخ إيران المعاصر، وتحديدا تاريخ إيران في ظل الثورة الإسلامية المباركة وفي أفياء الجمهورية الإسلامية الرحبة.
تقبلوا تحياتنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، حتى الملتقى نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى اللقاء.
الكلمات هي التي تربطنا ببعض، وذاتها الكلمات تفرقنا عن بعض، فاختر كلماتك بما تشتهي أن يصطفيها الآخرون في غيابك. جاء في كتاب بحار الأنوار، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: لا تقولن في أخيك المؤمن إذا توارى عنك إلا مثل ما تحب أن يقول فيك
إذا تواريت عنه.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسئلتنا
وأجوبة الثقلين. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طابت أوقاتكم بكل خير وكل بركة. بتوفيق الله نلتقيكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج، نعرض فيها على مناري الهداية السؤال التالي: ما هي أركان معرفة الله عز وجل حق معرفته؟
نتلمس معا الإجابة من النصوص الشريفة، فتابعونا على بركة الله.
مستمعين الأفاضل، كثيرة هي الآيات الكريمة التي بيّنت أركان معرفة الله. نختار منها نصين هدتنا الأحاديث الشريفة إلى جامعيتهما في معرفة الله حق معرفته.
النص الأول هو سورة التوحيد أو الإخلاص التي يحفظها كل مسلم. فنتعرف أولا على ما نبهتنا له أحاديث أهل بيت النبوة عليهم السلام عن أهميتها في بيان أركان معرفة الله جل جلاله.
لقد وصفتها بأنه نسبة الله ما يعرفه عز وجل لخلقه، وقد روي في الكافي عن الإمام الصادق عليه السلام قال: إن اليهود سألوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا: انسب لنا ربك، أي عرفه لنا. قال الصادق: فلبث ثلاثا لا يجيبهم، ثم نزلت: قل هو الله أحد.
وفي كتاب علل الشرائع ضمن حديث طويل أن الله تبارك وتعالى قال لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وآله: اقرأ قل هو الله أحد كما نزلت، فإنها نسبتي ونعتي.
وروي في كتاب عيون أخبار الرضا أن عبد العزيز المهتدي قال: سألت الرضا عليه السلام عن التوحيد فقال: كل من قرأ قل هو الله أحد وآمن بها فقد عرف التوحيد.
أيها الأخوة والأخوات، أما أركان معرفة الله حق معرفته والتي نستفيدها من هذه السورة المباركة فهي على نحو الإجمال: الإقرار بأحديته وأنه لا شبيه ولا نظير ولا كفو له، وأنه تبارك وتعالى الصمد الذي يصمده أي يقصده كل الخلائق افتقارا إليه، وأنه لم يلد ولم يولد، فهو الخالق الذي لم يخلقه أحد، وهو الذي لم ينفصل عنه خلقه ولا يطرأ عليه ما يطرأ عليهم من التوالد ونظائره.
روي في كتاب الكافي أنه سئل الإمام زين العابدين عليه السلام عن التوحيد فقال: إن الله علم أنه يكون في آخر الزمان أقوام متعمقون، فأنزل الله قل هو الله أحد والآيات من سورة الحديد إلى قوله: بذات الصدور، فمن رام وراء ذلك فقد هلك.
أيها الأحبة، أما النص الثاني الجامع في بيان أركان معرفة الله حق معرفته والذي أشار إليه الإمام السجاد عليه السلام في الحديث الآنف، فهو المشتمل على الآيات الست الأولى من سورة الحديد، ونستفيد منها الأركان التالية لمعرفة الله:
تنزيهه تبارك وتعالى عن كل نقص وقيد، إنه هو تبارك وتعالى الجامع لكل كمال نثره في خلقه ولكن بمرتبته العليا من الكمال، وأنه مالك كل شيء وهو المحيي والمميت والقادر على كل شيء والمحيط بكل شيء علما في أوليته وآخريته وظهوره وبطونه، وهو خالق كل شيء ومدبره، وهو مع كل شيء سميع بصير عليم بذات الصدور، كما أنه تبارك وتعالى هو مرجع كل شيء، فمنه المبدأ وإليه المنتهى.
أعزائي المستمعين، وقد انصبت كثير من أحاديث أهل بيت الرحمة المحمدية عليهم السلام على بيان وتوضيح هذه الأركان القرآنية لمعرفة الله حق معرفته. نكتفي هنا بذكر نموذجين لها: الأول ما رواه ثقة الإسلام الكليني في الكافي أن رجلا سأل أمير المؤمنين عليه السلام: بما عرفت ربك؟ أجاب: بما عرفني نفسه. فقال الرجل: فكيف عرفك نفسه؟ قال عليه السلام: لا يشبهه صورة، ولا يحس بالحواس، ولا يقاس بالناس، قريب في بعده، بعيد في قربه، فوق كل شيء، ولا يقال فوقه، أمام كل شيء، ولا يقال أمامه، داخل في الأشياء لا كشيء داخل في شيء، وخارج من الأشياء لا كشيء خارج من شيء، سبحان من هو هكذا، ولا هكذا غيره، ولكل شيء مبتدئ.
أما النص الثاني فهو أعزائنا ما روي في الكافي وغيره أن رجالا من قريش سألوا الإمام علي السجاد عليه السلام: كيف الدعوة إلى الدين؟ فبين عليه السلام لهم أركان الدين، وفي جوابه إشارة إلى أن من أركانه معرفة الإيمان بنبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال عليه السلام في جانب من جوابه: وجماعه أي الدين أمران، أحدهما معرفة الله عز وجل، والآخر العمل برضوانه. وإن معرفة الله عز وجل أن يعرف بالوحدانية والرأفة والرحمة والعزة والعلم والقدرة والعلو على كل شيء، وأنه النافع الضار القاهر لكل شيء الذي لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، وأن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبده ورسوله، وأن ما جاء به هو الحق من عند الله عز وجل، وما سواه هو الباطل.
انتهى أحبائنا الوقت المخصص للقاء اليوم من برنامجكم أسئلتنا وأجوبة الثقلين، استمعتم له مشكورين من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا لكم وفي أمان الله.
الباب علي منال اليوم ألطاف السماء.